السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في حديث سابق في ذكر ما ذكره الإمام البيهقي في باب النية في الأودنية في الطهارة الحكمية، وذكر في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال صلى الله عليه وسلم هنا: إنما الأعمال بالنيات، وإنما من أدوات القصر، من أدوات القصر، يعني لا يكون عمل عند الله سبحانه تبارك وتعالى يطلبه من العبد أن يعمله فيكون هذا العمل صحيحا أو هذا العمل كاملا إلا بهذه النية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما، وكرر الجملة وكرر أداة القصر للتأكيد على ذلك ولبيان أن الأعمال مهما اختلفت فلا بد لصاحبها من نية حتى يتقرب بها إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. وهنا إنما الأعمال لا بد من تقدير شيء. إنما الأعمال تكون إيه هذه الأعمال؟ إما يقدر ليس هناك عمل بغير نية، فيكون ما يفعله هذا ليس عملا، وهذا ليس صحيحا لأنه عمل، الحقيقة أنه عمل مولود، فالحمل على المعنى الحقيقي أنه لا يوجد عمل إلا بنية هذا ليس صحيح، لأن الحقيقة أن العمل مولود، فلذلك حيقدر شيئا آخر أنه لا يصح هذا العمل، يبقى لا يوجد، ما ينفعش أن يقدر أنه مش مولود لأن العمل مولود حقيقة، يبقى على ذلك إنما الأعمال ليس وجودها وإنما صحتها بالنية. يبقى العمل الذي تعمله طالما أنه مما يتقرب به إلى الله عز وجل لا بد من وجود نية خالصة صحيحة حتى يصح منك هذا العمل. ولما يقول إنما لكل امرئ ما نوى، فهذه الجملة الثانية تبين أن العامل لا يحصل له إلا ما نوى، يبقى أنت تريد أن تعمل شيئا، هذا العمل الذي تعمله إذا كان مما يتقرب به إلى الله عز وجل لابد أن تكون فيه نية، هذا العمل الذي تعمله أنت ما الذي قصدت؟ هذا الذي قصدته يحصل لك ما نويته به. ولذلك يقول العلماء الجملة الثانية إما هي تأكيد للجملة الأولى أو إنه معناها مغاير، بمعنى أن من نوى شيئا يحصل له، يعني إذا عمله بشرائطه، أو حال دون هذا العمل شيء يعذر به شرعا، على ذلك الله عز وجل يعذر هذا الإنسان نوى يفعل شيئا يتقرب به إلى الله، وبعدين حالت الظروف دون ذلك العمل، طالما أنه العذر منعه دلت الأدلة أنه يؤجر عليه. إذا إنسان رايح يصلي صلاة الجماعة وماشي في الشارع وشالوا رجعوا بيته تاني، هنا هو لم يصلي الجماعة ولكنه هو نوى ذلك، يكتب له أنه صلى هذه الجماعة. بل ما هو أعظم من ذلك، أن الإنسان الذي كان يواظب على صلاة الجماعة ثم حدث له عذر من الأعذار، سافر أو مرض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهنا إذا وجد العذر وكان عادة العبد يواظب على شيء، هذا الذي كان يواظب عليه يؤجر عليه عند الله سبحانه تبارك وتعالى، طالما الأعمال بالنيات، هذا نية أنه يفعل ذلك، عمل الشيء يؤجر عليه، لم يعمله بسبب عذر من الأعذار القاهرة أيضا يؤجر عليه، ورحمة الله عظيمة سبحانه تبارك وتعالى. أيضا العلماء يقولون: طيب لو كان لم ينوي شيئا مخصوصا ولكن في نية عامة في هذا العمل، هل يؤجر عليه ولا لا يؤجر على هذا الشيء؟ شيء بعينه ولكن دخل تحت حاجة تانية. ويضربون مثلا انه قد يحصل غير المنوي لشيء آخر يدركه، زي داخل المسجد على باله حيصلي صلاة السنة، حيصلي صلاة تحية المسجد، ثم بعد ذلك يصلي الفريضة. دخل المسجد وجد الفريضة قد أقيمت فصلى الآن صلاة الفريضة، أجزأت هذه عن تحية المسجد التي نواها وعن صلاة الفريضة التي صلاها. يبقى هو الآن ليس جمع نيتين، مش جمع نيتين، ما بيجمعش نية، لأنه لا يصلح جمع نية فريضة مع نية نافلة، ولكن هو بينوي الفريضة، ولكن كان في نيته أنه سيأتي ويصلي تحية المسجد، فلم يحدث هذا الشيء. فدخلت تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهنا لم يدرك تحية المسجد، ولكن أدرك شيئا آخر عم الاثنين بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيؤجر على ذلك، أو أنه فاته شيء من الأشياء التي تحتاج إلى نية، بنية جاي للمسجد قبل صلاة الجمعة بفترة عشان يصلي صلاة الضحى، صلي 8 ركعات، صلي 12 ركعة قبل صلاة الجمعة، وودى الشيء في الطريق عطله فلم يذهب إلى المسجد إلا على وقت صلاة الجمعة. هو نيته أنه كان سيأتي مبكرا وخرج من بيته فعلا مبكرا، ولكن حالة الأقدار دون أن يصل يؤجر على ذلك لأنه حاول وأخذ في الأسباب في ذلك. يبقى هنا لابد الإنسان من نية عظيمة صالحة حتى يؤجر على أشياء قد لا يكون فعلها ولكنها داخلة تحت النية وحصل العذر فوقفه في ذلك. يقول: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الإنسان الذي يهاجر إلى الله يهاجر إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هنا البيان مهاجر إلى الله مهاجر إلى رسول الله، مش معنى دي حاجة ودي حاجة تانية، لا، هي الهجرة إلى الله هي الهجرة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. مهاجر إلى الله هذا الأصل، مهاجر إلى الله، ولكن فين يعرف أوامر الله وشرع الله؟ عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهي الهجرة إلى الله هي إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الهجرة بمعنى الانتقال، الانتقال، والهجرة في الشريعة تطلق على معنيين: على معنى الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، هذا معنى، والهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان. يبقى هنا يهاجر من بلد فيها الكفر ولا يقدر على إظهار شعائر دينه فيها، وهنا يتحتم عليه أن يهاجر إلى بلد يقدر على إظهار شعيرة دين أو شعائر الدين فيها. الهجرة الأخرى إذا كان يخاف في مكان يخاف فيه، يخاف من قطاع الطريق، يخاف من اللصوص، يخاف من كذا، في مكان لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اترك هذا المكان الذي فيه الشرور واذهب إلى مكان تأمن فيه على نفسك وعلى دينك وعلى عرضك وعلى أهلك وعلى مالك، هذه الهجرة. ولاحظ قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هنا التأكيد على شيء، والتكرار الذي فيها المعنى أن الهجرة إلى الله ورسوله هجرة عظيمة جدا. تهاجر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم معناها هجرتك صحيحة، هجرتك عظيمة، هجرتك مقبولة، قد هاجرت فعلا إلى الله ورسوله. فهنا مهما عبر بهذا الذي قلنا لن يعطي جمال المعنى في قوله بالتأكيد بذلك والتكرار، فهجرته إلى الله ورسوله فيها الاستمتاع بذكر الله والاستمتاع بذكر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فيها أيضا إنك الهجرة، أنت عايز هجرة 100% هجرة صحيح. إذا هاجر، من هاجر إلى الله ورسوله يكون له الثواب، من هاجر إلى الله ورسوله تكون الهجرة صحيح، من هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فأعطاك النهاية أنت مهاجر إلى الله، إذا في أعلى ما يكون من ذلك أنت مهاجر إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا هنا التغاير بين الشرط والجواب قد يقع في اللفظ من عمل صالحا يؤجر عليه، يؤجر عليه. من عمل صالحا يعني ليعمل صالحا يعطى الأجر من الله سبحانه. هنا مغايرة في اللفظ، من يعمل صالحا يؤجر عليه. المغايرة في المعنى أنه يذكر الكلمة هي هي بلفظها، ولكن المعنى آخر، زي قول الله سبحانه ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، فالتكرار فيها. ولكن الأول من تاب وعمل صالحا، تاب عمل من عند نفسه شيئا يدل على توبته هذه، وعمل صالحا فهذا صاحب التوبة المقبولة، فإنه يتوب إلى الله متابا. وإن كان في الأول التوبة في الآخر التوبة، في الأول بمعنى شيء من عندك، وفي الثانية يدلك على الجزاء. هي دي التوبة المطلوبة، هي دي التوبة إلى الله أعظم التوبة، فانتظر عليها أعظم الأجر. وهنا زي ما يقول عند العرب في كلام، يقول أنت 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 أنت، هو تكرار في الكلام، واللفظة مكررة ولكن المعنى مختلف. أنت أنت يعني نعم الإنسان، أنت أنت نعم الرجل، أنت 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 الرجل الحقيقي. فعبروا بهذه الكلمة، كرر اللفظ ولكن اختلف المعنى. أنت أنت الرجل، الشاعر كان يقول أنا أبو الندم وشعري شعري، أنا أبو الندم. هذا بلغ بقى الغاية في المدح لنفسي، أنا أعظم شاعر، شعري هو الشاعر، يعني غير كلام فارغ، غير اللي أنا أقول شعري شعري. فتكرر اللفظ ولكن اختلف المعنى. فهنا المقصود من ذلك في هذا الحديث، من هاجر إلى الله ورسوله أعطاه الله عز وجل أعظم الأجر، لأنه استوفى أعظم الهجرة المطلوبة منه. ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من هاجر إلى دنيا، دنيا بضم الدال، وفي لغة فيها دنيا بكسر الدال، وهي الشائعة عندنا، هي في العربية لغة منها. ودنيا فعلة من الدنو، من الدنو، كأنها دنيا في أثر، بهذه القريبة اللي انت موجود فيها الآن، في الثانية اللي حتيجي بعدها اللي أعظم منها هي الآخرة. فسميت الدنيا دنيا لقربها، قيل ذلك، وقيل سميت الدنيا لدنوها إلى الزوال، يعني مش هتقعد كتير، هذه دنيا لا تدوم، فسميت الدنيا لأنها قريبة من الزوال. هذه الدنيا يهاجر إلى دنيا يصيبها، يعني إلى أمر من أمور الدنيا، إلى مصلحة، مصالح نفسه، ما هوش مهاجر لمصلحة الدين. يبقى الذي يهاجر من أجل الدنيا خلاص هجرته إلى هذه الدنيا، له هذه الهجرة في أمر دنيا، ولكن أخرى لا تنفعه هذه. من هاجر إلى دنيا يصيبها يعني يحصلها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وانظر الفرق بين التعبير الأول، من هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهنا ذكر الله وكرر اسمه سبحانه الجليل، وذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكرر اسمه، ولكن الدنيا لما كان لا قيمة لهذا إلى ما هاجر إليه، حتى ما كررش الدنيا، فهجرته إلى الدنيا لا لا، إلى ما هاجر إليه. شوف هو بدور على إيه، أهو ده الذي انتفع به ولم يحصل شيئا من أمر الآخرة. يبقى من هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب لو أن إنسانا هاجر إلى الله ورسوله وبرضه في نيته أنه هيتزوج، هل هنا يبقى للدنيا وملوش حاجة في الآخرة؟ الرجح لا، لا. الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هاجر من أجل الدنيا فقط، للدنيا ملوش علاقة. يعني المرأة اللي سافر إليها دي في المدينة هاجر عشان هذه المرأة للمدينة، إذا كان المرأة دي في حتة ثانية مش رايح في المدينة أصلا، هيروح للمكان الآخر. لكن إذا كان يبتغي الإسلام ومعه شيء آخر هنا يؤجر على الهجرة، ولكن ليس أجره كأجر الذي هاجر للهجرة فقط، هذا خلطها بشيء آخر. ولا يقال أن إنه أشرك، لا ما أشركش ولا غير، ولكن مصلحة من مصالح حين يتزوج فوجد أنه المانع هادر واشتغل أبيع واشتري في المدينة وإني أتزوج أيضا في المدينة نوى أشياء لا مانع من ذلك، لكن الذي يهاجر إلى الله ورسوله بنية واحدة فقط لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم عليه، ودي كانت هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ودل لأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم حين يهاجر واحتاج إلى راحلة تنقله من مكة إلى المدينة، فأبو بكر يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الراحلة، يأبى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كثيرا ما كان يقبل من أبي بكر هدايا رضي الله عنه إلا في هذا الشيء، لا ده أنا مهاجر لله سبحانه تبارك وتعالى من جيبي من فلوسي أنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدفع الثمن، يقول بالثمن بالثمن أدفع ثمن هذه، فيوافق أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. إن هنا أبو بكر يعني فيه الكرم العظيم وفيه الإذعان والقبول، يمكن أحيانا بعض الناس يكون مسافر لعمل من الأعمال الصالحة ويقول لا أدفع من جيبي أنا عايز أجري كاملا، فيقوم واحد يلح علي لا 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 والله كذا وكذا يضايقوا في هذا الشيء، انت بتعمل ليه بتعمل هذا الشيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قال انا ادفع هذا الشيء، ثمن الضحلة انا ادفعه، فلا تلح في مثل ذلك، طالما انه يبتغي ان يكون العمل كله يكون يدفعه من ماله دعه يفعل، طالما انها عبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر دفع ثمن الراحلة صلوات الله وسلامه عليه. لما جاء إلى المدينة وحب أن هو يبني المسجد عليه الصلاة والسلام، وكان أرض المسجد لغلامين من الأنصار يتيمين، وحب أن هم يهدوها للنبي صلى الله عليه وسلم، فرفض صلى الله عليه وسلم لا لا ما تكونش بمال يتيمين ما يكونش، ولكن المسلمون يجتمعون ويدفعون هذا الثمن، فدفع الجميع ثمن المسجد الذي سيصلون فيه، فاشتروا الأرض من اليتيمين وبنوا المسجد ليكون لله سبحانه تبارك وتعالى ولصلاة من أجله سبحانه. من أمثلة أن يكون العمل فيه أمران داخل فيه حاجتين، قصة إسلام أبي طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو طلحة تزوجته أم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكان أبو طلحة كافرا، كان كافرا، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت أم سليم فكانت من السابقين رضي الله تبارك وتعالى عنها، لكن أبو طلحة كانت لسه متزوجت منه، أرسل يخطبها يخطب أم سليم، فشوفي عايزة مهر، وهو رجل غني رجل غني، فيقول المهر عايزة قد إيه المهر، فتقول مهري الإسلام، إن أسلمت فذاك مهر، أسلمت فذاك مهر، فأسلم الرجل رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان من فرسان النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان من أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عملا ومنة في أمر الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهو إن وجد المرأة عاقلة وجد إن الإسلام هو تأخر عن غيره أسلمه، فدخل في الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه وتزود المرأة، ولم يلومه النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بصدق نيته، إنه مش دخل في الإسلام من أجل الزواج فقط، لا، لأنه اقتنع بالإسلام فدخل في الإسلام، لذلك كان من المجاهدين في سبيل الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهو محمول هذا الحديث على أنه رغب في الإسلام ودخل في الإسلام من وجهه، ما دخلش من أجل الزواج، وضم إلى ذلك إرادة التزويد ففيه الذي قدمه. حديث الأعمال بالنيات العلماء يستدلون به على أشياء كثيرة جدا، في فوائد عظيمة وكثيرة في هذا الحديث، نذكر بعضا من هذه الفوائد. منها لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم، لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، العمل ليكون صحيحا لابد من النية، هذا التقدير اللي فيه، إنما صحة الأعمال بالنية، وحتى تنوي هتنوي حاجة ما تعرفهاش إزاي. لما إنسان يقول أنا نويت الاعتكاف وهو لا يعرف الاعتكاف، هقعد في بيتي اعتكف، هقعد في الشارع اعتكف، أروح السوق اعتكف، لا يعرف ما هو هذا الاعتكاف، فين النية؟ لا تتعلم. يبقى رجع الأمر للعلم، تعلم قبل أن تعمل. لذلك يقولون لا يجوز لك أن تقدم على العمل حتى تتعلم ما هو هذا العمل الذي تعمله. قالوا لأن العمل يكون منتفيا إذا لم يكن مع نية، والنية لا تكون بغير معرفة الحكم. أيضا من الفوائد في الحديث قالوا الغافل لا تكليف عليه. الإنسان الغافل في وقت غفلته قاعد سرحان مش داري، عد عليه وقت الظهر مش داري، هو في مع غفلته مع سرحانه في أمر من مصائب نزلت به، تعب مرض شيء، فغفل لغاية ما عد الوقت الذي فيه الصلاة. هنا يقولون في وقت هذه الغفلة لا تكليف عليه، يعني لا إثم عليه في ذلك، لأن الله عز وجل تجاوز عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا غافل وساهٍ، يبقى على ذلك لا شيء عليه لأنه غير غاصب. كذلك من الفوائد من هذا الحديث قالوا في صوم تطوع، من صام بنية قبل الزوال، بعض أهل العلم يقولون لا يحسب له إلا من وقته. قالوا الأعمال بالنيات، لو أنه لا عند وقت الظهر أو قبل وقت الظهر، لا نفسه أنه ما كلتش من فجر لغاية دلوقتي ما كمل الصوم وخلاص، فبدأ الآن من النية. فقالوا نيته من الآن، صحيح نيته من الآن، لكن أجره من إمتى؟ يا ترى هو يوم الصيام بيتجزأ ولا اليوم الصيام يوم متصل؟ هنا نظر للعلماء في ذلك، والصواب أنه يؤجر على اليوم كله، يؤجر على اليوم كله، لأن الصوم جوع، شعور بالجوع، وهذا وإن كانت النية في وسط النهار ولكن الشعور بالجوع متراكم، متراكم، بدأ يشعر بالجوع من بعد الفجر، كل ما تزيد ساعة وراء ساعة الجوع مترتب على ما قبله، وإن تأخرت النية ولكنه يؤجر على اليوم كاملة وليس على بعض اليوم الذي نوى فيه. الدليل على ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها، فقد أدركها. المدرك من الصلاة يعني جاء العصر نام مثلا، قام قبل غروب الشمس بمقدار ركعة، يدوبك توضى وصلى ركعة واحدة قد غربت الشمس، فأجره على أنه صلى الأربع الركعات، لأن هذا ليس قضاء إنما هو أداء، وإن حصل ركعة واحدة. والمفهوم في الحديث أن من لم يدرك ركعة كاملة فصلاته قضاء، يبقى ليس له أجر صلاة الأداء. ده إذا كان مقصرا بالتأخير، يعني فضل يلعب ويتشاغل ويتشاغل لغاية ما الشمس هتغرب، طب ألحق أتوضى، على ما أتوضى راح الله أكبر أذن المغرب، يبقى على ذلك هذا بصلاة هذه أداء قضاء وليست أداء، يبقى على ذلك هذا لا يجر على أنه صلى أداء، بل يأثم على التأخير حتى الغروب. فرق بين إنسان معذور وإنسان غير معذور. أيضا في الحديث احتج به على أن الواحد الثقة إذا كان في المجلس جماعة ثم ذكر عن ذلك المجلس شيئا لا يمكن الغفل عنه ولم يذكره غيره، أن ذلك لا يقدح في صحته. هذا الحديث كما ذكرنا إنه حديث فرد، حديث فرد، يعني عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وضروري غير عمر سمعوه، ولكن عمر الذي حدث به رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبعدين الذي سمع عمر وهو يحدث هو علقمة ابن وقاص، فعلقمة حدث في طبقة علقمة، ولا واحد تاني حدث بهذا الحديث، مع أن علقمة يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول، على المنبر ويقول عمر، ما فيش حد تاني سمع غيرك أنت. هنا مسألة في الأصول، أن من يروي مثل هذا الشيء هل هذا يقدح في صدقه؟ لا، هذا لا يقدح فيه طالما أنه ثقة. طيب هل يلزم العمل به كرواية؟ نقول نعم. هل يلزم العمل به شهادة؟ نقول لا شهادة لا. لينبني على ذلك يقولون لو أن إماما كان يخطب وبعدين قام واحد من الناس وقال الإمام إن هو على المنبر كفر، قال كلمة كذا كلمة كفر، هل يقبل منه هذا الشيء انه انت بس اللي سمعت كلمة الكفر دي وبقيت الناس ما حدش سمعها ابدا؟ انت فقط لا يقاس على هذا. هذه رواية الان سمعت عمر بن الخطاب يقول كذا، فيقبل في الرواية انه رواية الرجل، رواية المرأة، رواية العبد، هذا كله مقبول، لكن الشهادة انت تشهد يبقى الان هيتقطع رقبته هذا الانسان الذي كان يقتل تشهد عليه بالكفر، هنا لا تقبل شهادة مثل هذا. ونقول وان قبلنا رواية هذا الانسان انما يستحيل ان يسمع الناس كلهم الخطبة ولا واحد ينتبه للفظ الكفر الا هذا الانسان، فيرد او ترد الشهادة في هذه الحالة، فيفرق بين الشهادة وبين الرواية في مثل ذلك. أيضا لو كان الذي على المنبر هذا شهد عليه إنسان أنه فعل فعلا، فعل فعل، قال أنه نزل من على المنبر وضرب إنسان وطلع وكمل، ولا واحد من الناس قال هذا الشيء، هذا يقدح في صدق هذا الإنسان. القول قد يخفى على الناس، القول قد يخفى. الإنسان الذي شهد عليه الكفر لعله قال كلمة تأول فيها فلم يفهمها إلا هذا وباقي الناس لم يفهم، قد يكون ولن تقبل هذه الشهادة. ولكن الرواية مقبولة زي هذه الرواية بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لكن الفعل لما نزل وضرب إنسان وطلع ما فيش حد خلصهم، ما فيش حد قال له اسكت، ما فيش المسجد ما هاكش ما عملش إيه هذا، لا يرد هذا كذاب الذي يقول هذا الشيء. نقول انه لعله نام حلم ولا حاجة في حلمه وكذا، فيفرق بين الخبر الذي يستفيد ويرويه إنسان واحد فقط، نقول هذا استوعب، لعل عمر قال كلاما كثيرا في خطبته فهو حفظ أكثر الكلام ومنه هذا الشيء، وغيره لم يحفظ. أما في أنه يشهد عليه لأنه كفر أو يشهد عليه أنه ضرب إنسان أو كذا، هذا غير مقبول، لابد من شهود على ذلك. الشهادة على إنسان حتى يعاقب لابد من 2 شهود في قضايا و3 شهود في قضايا و4 شهود في قضايا و50 واحد في قضايا، فعلى ذلك ما كان يستفيد ولم ينقله إلا واحد إذا كان فعلا يبقى ينظر في هذا الشيء، إما أنه بيثني عليه بهذا الفعل قد يقبل، أو أنه يشهد عليه فيه، لهذا غير مقبول، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.